والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يديم علينا جميعا هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكرين الذكرين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين والمسلمين، آمين. المجلس 13 بعد المئة الرابعة، بإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. وفي الباب عن بريدة رباح ويقال رياح بن الرابع والأسود بن سريان وابن عباس والصعب بن جثامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا قتل النساء والولدان، وقول سفيان الثوري والشافعي، ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان، وهو قول أحمد وإسحاق، ورخص في البيات. قال: حدثنا نصر بن علي الجضامي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أخبرنا الصعب بن جثامة قال: قلت يا رسول الله، إن خيلنا أوطأت من النساء المشركين أولادهم. قال:
إن خيلنا أوطأت،
أحسن الله إليكم، إن خيلنا أوطأت من نساء المشركين أولادهم، قال: هم من آبائهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن أسار عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فقتلوهما. قال: وفي الباب عن ابن عباس وحمزة بن عمرو الأسلمي قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن أسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث، وروى غير واحد مثل رواية السليث وحديث ليث بن سعد أشبه وأصح. قال البخاري: وسليمان بن أسار قسم عن أبي هريرة قال: محمد وحديث حمزة بن
عمرو
في هذا الباب صحيح.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، وكذلك أيضا كان قد أمر بحرق رجلين من المشركين إن وجدوهم، وبعدما أمر قال لهم: لا يعذب بالنار إلا رب النار، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. فنسخ ما قاله بهذه المقولة الأخيرة صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به، وإلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعبان شهر السقي، ما مدى صحة هذا الكلام وما معناه؟
ليس يعني سمي شعبان وشعبان لتشعبهم في طلب الماء، فمن هنا قال من قال: أنه شهر السق أو السقوة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله أن شعبان سمي بشعبان لتشعبهم في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم الآية. قلت: واحد فرد وهو رجب الذي ودعناه، وثلاثة سرد وهم ذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام. وكان العرب لا يبتدئون غيرهم بقتال في الأشهر الحرم، ولذلك أرسل النبي عليه السلام سرية وكان ذلك في الأشهر الحرم، فقتلوا وأسروا رجلين، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بهذا، وإنما هي كانت سرية استطلاعية، سرية استطلاعية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أمرتكم بهذا، ما أمرتكم بقتال في الأشهر الحرم. وكأنه يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أرسلتكم للاستطلاع لحال المشركين فتخبروننا بحالهم. الشاهد أن الأشهر الحرم لا يبدأ فيها بقتال، أي نعم. فمن هنا نقول أن الأرجح أن شعبان سمي بشعبان لتشعبهم في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام. ماذا قلت؟ السؤال كان: هل شعبان شهر السقيا؟ قلت: إن قال قائل هذا فلا يرد. لماذا؟ لأن الحافظ ابن حجر قال في الفتح: سمي شعبان بشعبان لتشعبهم في طلب الماء. قلت: والراجح أنه سمي بشعبان لتشعبهم في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام، والله واحد.
قلت الشيخ يعني العادة القائل أن شعبان شهر السقي أن ذلك عائد إلى قولته أن رجب شهر الزرع وشعبان شهر السقي ورمضان شهر الحصاد، يعني بالنسبة للطاعة
على كل حال هذه كلها أشياء مقبولة، أشياء مقبولة، أي نعم.
ما هو وقت الفضيلة للنساء بالنسبة للصلاة؟ وقت الفضيلة،
بارك الله فيك، إذا دخل الوقت فيكون هذا وقت الفضيلة، وهناك أوقات الوقت الأول اسمه فضيلة والوقت الثاني اسمه الاختيار والوقت الثالث اسمه الكراهة والوقت الرابع اسمه كراهة التحريم والرابع الحرام، فهكذا تنزل واحدة واحدة واحدة. فمثلا هل يجوز أن نؤخر صلاة الصبح إلى بعد طلوع الشمس؟
لا.
طيب، هل يجوز أن نصلي الظهر بعد دخول وقت العصر؟ لا يجوز تأخيره ويجوز صلاته، بل يجب صلاته، لكن لا يجوز تأخيره عامدا إلا أن تكون مريضا أو مسافرا، فيجوز لك جمع التقديم أو جمع التأخير. أما إذا كنت صحيحا مقيما فلا يجوز لك أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، والله أعلم.
أمور تساعد المسلم على التحلي بمكارم الأخلاق:
أولا استذكاره بقول الله تعالى، مدح في مدح رسوله عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وثانيا استحضار: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ثم لو قال قائل لزميله: هل تحب أن تكون مجاورا للنبي أو مجالسا له عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ قال: نعم بلهفة. فيقول له: أدلك على الطريق؟ يقول: دلني جزاك الله خيرا. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقربكم مني مجلسا إلا أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ثم يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. ثم إن النبي عليه السلام أمرنا أن نعطي من حرمنا، وهذا أمر استحباب، وأن نصل من قطعنا، وأن نعفو عن من ظلمنا، وكل هذه الأوامر الاستحبابية تذكرنا بحسن الخلق وإقامة المودة والصلة والمحبة بيننا وبين أفراد المجتمع المسلم، خاصة الأرحام، لأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فأجابه صلى الله عليه وسلم قائلا: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فمن تيقن على ما يترتب على ذلك من الأجر والمثوبة ورفعة الدرجات وتكفير السيئات، وعكف على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة صحابته، تعلم وأقبل على حسن الخلق، والله أعلم.
نسألكم الدعاء، جزاكم الله خير.
أسأل الله تعالى أن يستعملني وإياكم في مرضي، وأن يشغلني وإياكم لما خلقنا له، ولا يشغلني وإياكم بما ضمنه لنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
شغل الاثنين.